أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى الفصل الثالث من المرحلة الأولى، وبعد أن أنهينا تحرير محل النزاع ومن ثم ذكر المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة، وصلنا إلى الأدلة على المدعى وذكرنا الأدلة على المدعى. طبعا العلامة طبطبائي هنا ذكر دليلا على المدعى، ونحن فصلنا الكلام في هذا الأمر. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى فروع المسألة. طبعا قبل أن نذكر فروع المسألة تعرضنا إلى حجج الخصوم، وسألنا سؤالا مهما هو عن وجود خصم قائل بأصالة الوجود ولكن غير قائل بالوحدة التشكيكية، فلم نجد. عليكم السلام ورحمة الله. ووصلنا إلى فروع المسألة، انهينا الفرع الأول والفرع الثاني، ووصل الكلام إلى الفرع الثالث، الأمر الثالث. قال المصنف: الأمر الثالث تبين من جميع ما مر أن للمراتب المترتبة من الوجود حدودا غير أعلى المراتب، فإنها محدودة بأنها لا حد لها. يتعرض المصنف في هذا الفرع إلى قضية التركب من الوجود والعدم بالنسبة إلى المراتب، إلى مراتب الوجود الطولية، طبعا غير المرتبة الأعلى الواجبة بالذات، فإن هذه المرتبة العالية لا حد لها. الكلام هو المدعى في هذا الفرع هو أن ما سوى المرتبة الأعلى، ما سوى المرتبة الواجبية من سلسلة الوجود، ما سوى هذه المرتبة هي تتضاعف فيها الحدود، تزداد فيها الحدود كلما اتجهنا نزولا كما سيأتي، ولكن يجمعها حكم عام واحد، هي أنها محدودة. وإذا كانت محدودة فسيذكر المصنف صياغة للمحدودية، وهي التركب من الوجود والعدم، لأن قضية التركب من الوجود والعدم مذكورة في الكلمات. فيريد المصنف أن يقول أن مراتب الوجود المختلفة بناء على التشكيك في الوجود مركبة من وجود وعدم. ما معنى التركيب من الوجود والعدم؟ ما المقصود من التركيب من الوجود والعدم؟ وغير ذلك من الأحكام سنذكرها إن شاء الله في هذا الفرع، وسنحاول يعني قدر المستطاع أن ننهي يعني هذا الفرع إن شاء الله قدر المستطاع. الكلام فيما ذكره المصنف في هذا الفرع يقع على خمسة أمور. الأمر الأول أو المطلب الأول في أنحاء التركيب المصطلحي عليها، في أنحاء التركيب المصطلحي عليها، لأن المصنف أشار إلى هذه المسألة في ختام هذا الفرع. المطلب الثاني في التركيب من الوجود والعدم الذي ذكره ومعناه. المطلب الثالث في نفس المدعى في أن الوجودات بجميع مراتبها بسيطة، وأن الوجودات ما سوى الواجب مركبة من الوجود والعدم كما سيأتي. جيد. وأما بالنسبة إلى المطلب الأول، المطلب الأول هو في أنحاء التركيب المصطلح عليها، في أنحاء التركيب المصطلح عليها. طبعا نحن في أصالة الوجود، في بحث أصالة الوجود، ذكرنا أنحاء التركيب التي عادة تقال: التركيب الاعتباري، التركيب الحقيقي الانضمامي، التركيب الحقيقي الاتحادي. وذكرنا هناك يعني أعيد صياغة المطلب بسرعة، ذكرنا هناك أن التركيب عند الحكماء يقسم إلى قسمين بالقسمة الأولية باعتبار من الاعتبارات. القسم الأول هو التركيب الاعتباري. التركيب الاعتباري هذه مسألة جديدة، يعني مسألة مهم الالتفات إليها. التركيب الاعتباري أجزاؤه حقيقية، بينما التركيب اعتباري. ما المقصود من التركيب الاعتباري؟ يعني أثر المركب ليس سوى تجميع آثار الأجزاء، ولا يوجد أثر نوعي جديد وراء آثار الأفراد. يعني مثلا لو كان لديك فوج من العسكر وصرخوا بنداء معين، فإنك تقول مثلا هذا الفوج صرخ بنداء معين، ولكن هذا الصراخ لا يعد أن يكون تراكم صراخ الأفراد وليس أثرا جديدا وراء أثر الأفراد. ولذلك يقال في تعريف التركيب الاعتباري أن التركيب الاعتباري وإن كانت أجزاؤه حقيقية ليست باعتبار المعتبر ولا بوهم المتوهم، فأفراد الفوج هي أفراد حقيقية، ولكن التركيب يعني الربط بينها ليس حقيقيا إنما هو اعتباري، وأمارته أن المركب ليس له آثار يمتاز بها عن الحقائق الأخرى والماهيات الأخرى، يعني ليس الفوج ماهية حتى يكون له آثاره الأصيلة الخاصة، لا، الأصيل هو الفرد في الفوج والفرد الآخر الذي له الأثر، يترتب الأثر على الأفراد. أما الفوج فليس ماهية، لاحظ، فليس معقولا أوليا، ليس ماهية، ليس له آثاره الخاصة. الآثار التي تصدر باسم الفوج هي آثار جمعناها تحت اسم الفوج، وإلا في نفس الأمر والواقع لا يوجد إلا آثار أحد الأفراد. هذا يسمى تركيب اعتباري. طبعا هذا التركيب الاعتباري كما قلنا يعني مثل الفوج ومثل المجتمع عند بعض المفكرين، بعضهم يقول المجتمع تركيب حقيقي تركيب اعتباري، بعضهم يقول تركيب اعتباري، وهذه مسألة اجتماعية مهمة. هذا النحو الأول من التركيب. النحو الثاني هو التركيب الحقيقي. المائز بين التركيب الحقيقي والتركيب الاعتباري أن التركيب الحقيقي له أثر غير أجزائه، يعني أثر جديد يتفق ويوجد. هذا التركيب الحقيقي ينقسم إلى قسمين، التركيب الحقيقي الانضمامي والتركيب الحقيقي الاتحادي. أما التركيب الحقيقي الانضمامي فكما ذكرنا سابقا أنه يوجد متنان وجودان وإن شئت قلت ماهيتان، غاية الأمر أن محلهما واحد، يعني يوجد وجودين ولكن في محل واحد في موضع واحد لا يمتازان بالوضع. مثاله عند حكماء المشاء كالعرض والجوهر، يعني القيام وزيد، تقول القيام هو كيف أو وضع، قيام زيد عفوا هو وضع يعني من الأعراض، عرض زيد القيامة أو عرض القيام زيدا، بمعنى أن القيام عرض على زيد، ولكن في الحقيقة ليس بمعنى أن زيد في يمين المتن الوجودي والقيام في يساره، لا. أو كاللون والجدار، اللون والجدار متنان وجوديا ولكن غاية الأمر أن موضعهما واحد، هذا يسمى تركيب حقيقي انضمامي. حقيقي انضمامي يوجد أمرين ولكن في موضع واحد، هذا يسمى تركيب حقيقي انضمامي. ومثاله عند حكماء المشاء العرض والجوهر، مثاله عند حكماء المشاء النفس والبدن، مثاله أيضا عند حكماء المشاء المادة والصورة، عندما تقول الجسم مركب من مادة وصورة. هذا القسم الثالث هو التركيب الحقيقي الاتحادي. التركيب الحقيقي الاتحادي في الحقيقة لا يوجد متنان وجوديان كما كان الأمر في التركيب الحقيقي الانضمامي العرض والجوهر، لا، يوجد متن وجودي واحد وحيثية لهذا المتن، حيثية لهذا المتن، فيتركب، تقول هذه الواقعية الخارجية مركبة من متنها وحيثيتها، مثلا كما تقول مثلا هذه الشجرة فيها فعلية فيها وحدة فيها معلولية، يعني وكأنها مجموعة من الفعلية والمعلولية والوحدة. ولكن الفعلية والمعلولية والوحدة في الحقيقة هي ماذا؟ هي حيثيات، ليست متون، لا جوهرية ولا عرضية، هي حيثيات. ولكن تقول الشجرة فيها حيثية الوحدة، فيها حيثية الكذا، وكأن هذا التركيب يسمى تركيب حقيقي اتحادي. وأيضا المثال المعروف عند حكماء المشاء من التركيب الحقيقي الاتحادي هو التركيب من الجنس والفصل. وخلاصة الأمر أن التركيب الحقيقي الاتحادي هو الذي يكون بين المتحصل يعني المتن واللا متحصل بالذات، يعني الذي يكون تحصله بالعرض بتحصل المتن. والتركيب وكذا التركيب بين الوجود والماهية، تركيب اتحادي، تركيب اتحادي. ولذلك في قول الملاهاد السبزواري أن الماهية والوجود متغيران تصورا ولكن اتحدا هوية، يعني هما مع نحو المركب الاتحادي. هذا كله تقدم، لذلك أنا ذكرته سريعا، تقدم في مباحث أصالة الوجود. هذا نحو من أنحاء التركيب. ولكن هناك ذكر في الطبيعيات في مبحث الجزء الذي لا يتجزأ، ذكر أنحاء أخرى للتركيب، أنحاء أخرى للتركيب. وأنا إنما عقدت الكلام في هذا النقطة في أنحاء التركيب لأجل أن المصنف ذكر يعني هذه القضية التي سأذكرها الآن، ذكرها في ختام الفرع، فاضطررت لأجل شرح العبارة أن أبين هذا الأمر. في الطبيعيات في مبحث الجزء الذي يتجزأ الذي سيأتي معنا في المرحلة السادسة، بحثوا أنحاء أخرى من التركيب والقسمة، لأنه تعرفون أن الانقسام فرع التركب، أو أن قابلية القسمة أيضا هي فرع قابلية التركب من هذه الأقسام. هناك ذكروا ثلاثة اصطلاحات للتركيب والقسمة. الاصطلاح الأول هو التركيب من الأجزاء الخارجية. التركيب من الأجزاء الخارجية، هذا التركيب من الأجزاء الخارجية واضح، التركيب من الأجزاء الخارجية التي تعرضها المقدار، والتي يتم قسمتها من خلال الفك والقطع كما يقول شيخ الرئيس في نمط الأول. الفك والقطع كيف يعني يتم قسمتها من خلال الفك والقطع؟ الفك يختلف عن القطع في أن بالليونة وعدم الليونة الجسم، يعني أنت قلت قطعت اللحم ولكن فككت الحديد مثلا أو فككت الخشب، هكذا ذكر. ولكن الأجزاء الخارجية واضح. هناك قسم آخر هو التركيب من الأجزاء الوهمية، والقسم الثالث هو التركيب من الأجزاء العقلية. ما الفرق؟ يقول لاحظ مثلا شيخ الرئيس عندما يذكر، يقول مثلا أنت هذه الخشبة قد تقطعها، مثلا هذه الخشبة طولها متر، قد تقطعها إلى نصفين، ثم النصف تقطعه إلى نصفين، ثم النصف تقطعه إلى نصفين، ولكن غاية الأمر قدرتك على قطع الخشب ستصل إلى حد لعدم وجود الآلة القطاعة التي تقطع بهذا بمنتهى الصغر. يعني لنفترض أنت لديك سكين تقطع الخشب إلى أن يبلغ إلى أن يبلغ قطعة الخشب مقدار نصف مليمتر مثلا، ولكن بعد بلوغ الخشب مقدار نصف مليمتر نتيجة القطع سيتعذر القطع خارجا نتيجة عدم وجود الآلة القطاعة مثلا للتناهي في الصغر، فيتوقف القسمة إلى الأجزاء الخارجية. ولكن توقف القسمة إلى الأجزاء الخارجية يبدأ معه القسمة إلى الأجزاء الوهمية، بمعنى أنك تقول هذا الجزيء الذي طوله نصف مليمتر أتصوره في مخيلتي وأتصوره في جزئين. يعني تقول هذا، يعني أنت الآن إذا أتيت بشعرة، جيد، شعرة، أقول مثلا هذه الشعرة قسمها إلى قسمين بالطول، تقول لا يمكن أن أقسمها إلى قسمين بالطول خارجا، ولكن يمكن بوهمي أن أتخيلها بوهمي وأن أتصور جزءها اليمين غير جزءها اليساري. بمعنى أن الأجزاء الوهمية هي أجزاء تخيلية. يعني مثلا أنت ذرة الهواء أو ذرة التراب، وإن كنت لا تستطيع أن تقسمها خارجا يمكنك أن تتخيلها بمخيلتك مقسمة إلى قسمين، فهذه تسمى الأجزاء الوهمية للشيء مقابل الأجزاء الخارجية. ثم يقول الشيخ الرئيس أيضا بل أكثر من ذلك، قد يتعب وهمك إلى درجة لا يستطيع معها الوصول في القسمة إلى حد. يعني مثلا أنا إذا قلت لك تخيل حبة سكر، ذرة من حبة السكر، قسمها إلى قسمين، سهل في مخيلتك تقسمها إلى قسمين، ولكن إذا قلت لك في مخيلتك قسمها إلى 100 قسم، يصعب، يتعب المخيلة، تتعب الواهمة. فعندما تتعب الواهمة تقول أنا حتى على مستوى التوهم حبة السكر لا يمكنني أن أحصي 100 جزء لها. تبدأ هنا القسمة العقلية تسمى القسمة الفرضية، بمعنى أنك لا يمتنع ويمكنك أن تفرض حبة القمح مثلا أو حبة الرز التي توهمتها، يمكنك أن تفرضها ذات 100 جزء، وإن لم تستطع في واهمتك أن تجمع الأجزاء 100 دفعة واحدة، لكن يمكنك أن تفرض هذا الأمر فرضا، يعني غير ممتنع أن تفرض أنه يوجد حبة قمح مقسمة إلى 100 جزء. مقسم إلى 100 جزء، حبة القمح لا خارجا تستطيع أن تقسمها إلى 100 جزء، ولا في وهمك يتعب وهمك من تقسيم حبة القمح إلى 100 جزء، ولكن يمكنك أن تفرض هذا الأمر. فهذه تسمى القسمة أو الأجزاء العقلية الفرضية.
الفرق بينهما أن الأجزاء العقلية دفعة واحدة فرضت،
دفعة ولا يعني إيه ولا تتصورها متخيلة، يعني وإلا القسمة الوهمية تتصور الأجزاء متخيلة. يعني أنت تأتي حبة القمح قسمتها إلى نصفين، إذا قلت لك حبة القمح هل يمكنك أن تستحضر الآن في واهمتك وخيالك 1000 جزء لحبة القمح؟ يتعب الوهم، فتلجأ إلى الفرض، إلى الفرض العقلي.
يعني بالوهمية صورة 100 جزء تكون حاضرة في الذهن، صورة 100 جزء تكون يعني
بالفرض، لا بالوهم. أحسنت، أحسنت. وعندما يتعب الوهم خلص يلجئ الأمر إلى الفرض، أنه لا يمتنع الأمر فليفرض فرضا. يعني هذه تسمى الأجزاء العقلية بحسب الاصطلاح. واضح؟ أنا يهمني هذه الاصطلاحات الثلاثة نلتفت إليها. لاحظ ما قال الشيخ الرئيس في النمط الأول من الإشارات والتنبيهات، الجزء الثاني صفحة 29 و30 من طبعة بستان كتاب. يقول: من الناس من يظن أن كل جسم ذو مفاصل تنضم عندها أجزاء غير أجسام، وزعموا أن تلك الأجزاء لا تقبل الانقسام لا كسرا ولا قطعا، هي القسمة الخارجية، ولا وهما وفرضا، اللي هي القسمة الوهمية والعقلية. يعلق المحقق الطوسي يقول: والغرض من إيراد الفرض، الفرض يعني القسمة العقلية، الأجزاء العقلية، أن الوهم ربما يقف إما لأنه لا يقدر على استحضار ما يقسمه لصغاره، أو لأنه لا يقدر على الإحاطة بما لا يتناهى، فيفرض فرضا. جيد، هذه اصطلاحات ثلاثة في الطبيعيات إخواني الأعزاء، في الطبيعيات عندما يقال أجزاء خارجية، أجزاء وهمية، أجزاء عقلية، في الطبيعيات يعني في قسمة الأجسام. يعني أن تقول الجسم أنشئ له أجزاء عقلية يعني فرضية أو وهمية أو خارجية، خارجية يعني كسرا أو قطعا، فكا أو قطعا. جيد، هذا كاصطلاح. أيضا الأجزاء العقلية، هذا المصطلح له معنى آخر في الإلهيات والمنطق غير هذا المعنى الذي يذكر في الطبيعيات. هذه الأجزاء العقلية يعني التحليلية، تحليلية كما تحلل الإنسان إلى حيوان وناطق، تقول الإنسان مركب من حيوانية وناطقية، هذه أجزاء عقلية، يعني ليست هذه أجزاء عقلية يعني بتحليل من الذهن. فإذا الأجزاء العقلية تطلق باصطلاح في الطبيعيات وتطلق باصطلاح في المنطق والإلهيات. في المنطق والإلهيات الأجزاء العقلية يعني الأجزاء التحليلية التي تحلل فيها الماهية التامة إلى جنس وفصل. واضح؟ جيد، هذا بالنسبة إلى المصطلحات. وأنا ذكرت كما قلت اضطررت إلى ذكر هذه المصطلحات الثلاثة لأن العلامة الطباطبائي ذكرها في آخر هذا الفرع. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. فإذا المطلب الأول هو في أنحاء التركيب المصطلحي عليها، بينا في الطبيعيات، بينا في الإلهيات والمنطق ماذا يقال. الآن نأتي إلى المطلب الثاني، وهو ما يذكر في هذا الفرع من التركيب من الوجود والعدم. هنا ذكر أن هناك تركيبا من الوجود والعدم. ما هو التركيب من الوجود والعدم؟ قالوا وكما سيقول المصنف، والآن كلامنا تصوري، الآن كلامنا تصوري، ما هو التركيب من الوجود والعدم؟ قالوا التركيب من الوجود والعدم هو تركيب مجازي، تركيب مجازي، أو بتعبير العلامة طبطبائي من ضيق العبارة. ما هو التركيب؟ لماذا أقول أنا التركيب من الوجود والعدم مجاز؟ مجاز يعني ليس اعتباريا وليس حقيقيا. قد يطلق الحقيقة مقابل الاعتبار، وقد تطلق الحقيقة مقابل المجاز. الآن نقول التركيب من الوجود والعدم تركيب مجازي. هذا الأمر يتطلب منا أن ندقق في مسألة، أنه ما الفرق بين التركيب المجازي والتركيب الاعتباري؟ جيد؟ التركيب الاعتباري مقابل التركيب الحقيقي، التركيب المجازي هم مقابل التركيب الحقيقي. أنا أقول الآن التركيب الاعتباري ليس مجازيا، أما التركيب من الوجود والعدم تركيب ماذا؟ مجازي. تركيب الفوج من الجنود تركيب اعتباري، ولكن التركيب من الوجود والعدم ليس تركيبا اعتباريا، مجاز. فإذن وإن كان الاعتبار يطلق مقابل الحقيقة والمجاز يطلق مقابل الحقيقة، ولكن باختلاف الاعتبارين. الفرق بين التركيب، يعني هل يمكنك أن تقول التركيب من الوجود والعدم تركيب اعتباري؟ لا. ليش لا يمكنك أن تقول؟ أحسنت، هي هذه. المركب الاعتباري أجزاؤه حقيقية، ولكن التركيب اعتباري، الائتلاف اعتباري. يعني أنا اعتبرت الائتلاف ولم أعتبر المؤتلفات. واضح؟ في التركيب الاعتباري أنا لم أعتبر الجنود، الجنود في نفسها ذوات متحققة، متون وجودية، ولكن اعتبرت الائتلاف. يمكننا أن أعتبر هذا الائتلاف من الجنود، أعتبره فوجا واحدا، يمكنني بنظر وباعتبار أن أعتبره فوجين مثلا، وأطلق على نصف الفوج اسم لواء ما بعرف، وأطلق على النصف الثاني اسم آخر، فصار عندي أمرين وأنه لم يتغير الواقع. ولكن في التركيب المجازي من الوجود والعدم أصلا الأجزاء ليست حقيقية، يعني لا يوجد ائتلاف، لا أنه يوجد ائتلاف معتبر. فمثلا أنت ما في، ما لا يوجد عندك شيء اسمه الوجود وشيء اسمه العدم، غاية الأمر أن اعتبرتهما مركب، لا، أصلا لا يوجد شيء اسمه العدم، لا يوجد إلا الوجود، فلا تركيب أصلا حتى اعتبار يوجد. بينما في الفوج لا يوجد زيد وبكر وعمر، غاية الأمر لا أثر لاجتماعهما وراء أثرهما الخاصة، ولكن اعتبرته أمرا آخر، يعني اعتبرت الفوج غير الجنود، ولكن الفوج هو الجنود.
العدم هون عدم مضاف صحيح؟
طبعا طبعا. ما نذكر
هلا باعتبار من العلامة سمعتكم موضع
لها ثبوت.
لها ثبوت.
إيه صحيح. بيذكر.
ما أصر حين إذن مثل
يمشي. لا. لأنه صح. بدي يجي. هون المقصود بدي أعالج هذه النقطة ذكرها هون. يعني ما رح نوصل. فإذا هذا الفرق الأول، أن التركيب من هذا التي لها حظ من الوجود هي الأعدام المضافة عنه عدم الملكات. مش هون اللي هو سلب الكمال ما وراء. بدو يجي إن شاء الله. فإذا هذا 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 الفرق بين التركيب الحقيقي والتركيب الاعتباري والتركيب المجازي. فإذا التركيب من الوجود والعدم ماذا يقول الحكماء، أو بالأخص حكماء الحكمة المتعالية؟ يقول في الحقيقة أنا لا يوجد عندي تركيب، التركيب هو أمر اختراعي مجازي لا واقعية له في الخارج، إنما ذكرته من ضيق التعبير. فما هو المتحقق في الخارج؟ يقول المتحقق في الخارج هو السلب، لا وجود العدم، السلب، سلب الوجود. بمعنى طبعا مثلا لأعطيك مثل، سأعطي مثال كيف إنه الذهن له قابلية أن يحول السلب إلى معدول حتى ويعتبر للعدم حظ من التحقق. مثلا الشيخ حسن زاد آملي في تعليقاته على الأسفار يذكر هذا المثال الجيد، يقول: تنظر إلى زيد وإلى بكر، تقول هذا زيد، لاحظ أولا تبدأ بقانون الهوية، هذا زيد هذا بكر، ثم تقول زيد ليس بكرا، لاحظ سلب زيد، تقول هذا زيد، ثم تنتقل تقول زيد ليس بكرا، استحدش بعد النقيدة لأن بكر مصداق للا زيد، ثم يعني ليس زيد بكرا تقول زيد هو لا بكر، وكأنك تحول السالبة المحصلة إلى موجبة معدولة وتقول زيد هو عدم لبكر، بينما زيد هو مش عدم، القضية هي ليس زيد بكرا، سلب، سلب الوجود يعني الرفع، الرفع الموجود غير إثبات المرفوع، لاحظت؟ أنا أرفع أقول زيد ليس بكر، أرفع، لكن تارة أخرى أقول زيد مصداق لليسية بكر، لعدم بكر، هذا التصرف في الذهن، هذا التصرف هو من لعب الذهن إذا صح التعبير، من اضطرارات الذهن، ولكن هو لا يحكي عن الواقعية، إنما هو يأتي في طول تحويل السلب إلى عدول، وإلا أنت لا يوجد لديك عدم بكر وله مصادق، أنت يوجد لديك زيد ليس بكرا في الخارج، سلب بكر عن زيد، ولكن حولت السالبة المحصلة إلى موجبة معدولة، فصار زيد هو لا بكر، مع أن العدم لا يحمل على الوجود، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، لابد أن يكون هناك ثبوت، والثبوت يساوق الوجود، ولكن اخترعت له مصداقا على نحو الاختراع. جيد، نفس الكلام يأتي هنا، أنت عندما تقول مركب من وجود وعدم في الحقيقة لا تقصد التركيب من وجود وعدم، أنت تقصد في الحقيقة سلب وجود عن هذا المتن، والسلب حولته إلى عدول، يعني تقول النبات ليس ناطقا، فالنبات مركب من نبات وعدم نطق، بينما في الحقيقة ما في عدم نطق جزء من النبات، يعني أنت تقول النبات هو كمال النمو والتغذي وليس له كمال الحركة بالإرادة، هكذا يعني ليس النبات متحركا بالإرادة، تقول فالنبات هو عدم التحرك بالإرادة، هذا صار تحويل السلب إلى عدول، فتقول النبات ماهية مؤلفة من كمال النمو والتغذي ومن عدم الحركة بالإرادة، يعني تقول هي مؤلفة من عدم الحركة والإرادة، هذا تصرف ذهني، ولا هي ليست مؤلفة من عدم التحرك بالإرادة، لأن العدم لا يكون جزءا للوجود، أنه هو اللاشيئية،
تفضل الثبوت،
أحسن، هو ليس النبات ليس إلا هذا الكمال، ولكن سلب ما ورائها من الكمال حوله العقل من خلال تحويل السلب التحصيلي إلى الإجابة العدولي، حوله إلى جزء في هذا النبات، واضح كيف صارت المسألة؟ هذا الذي يريد المصنف أن يبينه كمعنى، فإذا معنى التركيب من الوجود والعدم هو هذا، هذا هو المقصود من التركيب من الوجود والعدم. غاية الأمر أذكر هذه النقطة وهي النقطة الأخيرة، وهي أن التركيب من الوجود والعدم في اصطلاحات وفي كلمات صدر المتألهين أطلق على موردين، لابد من التمييز بينهما كي لا نقع في فخ أنه مهما قرأنا تركيب من وجود وعدم ينصرف ذهننا إلى أمر واحد، لا يوجد أمرين. صدر المتألهين عندما يتكلم عن المادة والصورة، يقول كل جسم، طبعا نحن مر معنا في بداية الحكمة في المرحلة السادسة الدليل على إثبات المادة والصورة، بمعنى أن كل جسم فيه حيثية الفعلية وحيثية القوة، والشيء لا يكون من حيث هو بالفعل بالقوة، فلا بد من وجود أمرين، أحدهما بالفعل أحدهما بالقوة في الجسم. المادة هي حامل القوة والصورة هي حامل الفعلية، هذا البرهان. ولكن ما أريد بيانه فقط هو أن صدر المتألهين عندما يتكلم عن المادة والصورة يقول كل جسم، لاحظ تعبير صدر المتألهين، يقول كل جسم يتألف من وجود وعدم ويقصد به الفعلية والقوة. يقول مثلا الخشب يتألف من وجود فعلية الخشبية ومن قابلية أن يكون رمادا، ولكن تركيب من الفعلية والقوة يسميه صدر المتألهين بعض الأحيان ماذا؟ تركيب من وجود وعدم.
ويقصد وجدان والفقدان.
أحسنت، يعني وجدان والفقدان الخارجي، يعني القوة والفعل الخارجي، يعني هذا الفعلية وهذه القوة. لاحظ ماذا يذكر في الأسفار، تعليقات على إلهيات شفاء عفوا، يقول إن كثيرا من الأشياء تجد كذا أنه في ذات حيثية عدمية غير حيثيات كونه كذا، ففيه لا محالة تركيب من وجود وعدم، لاحظ تركيب من وجود وعدم، إلى أن يقول فكل جسم مركب في الخارج من الأمرين، أحدهما ما به هو موجود بالفعل وهو صورة ذاته صورة، والآخر ما به هو أمر بالقوة وهو مادته وجهة نقصه وقصوره. هذا يفرعه ماذا؟ على تركيب من الوجود والعدم. هذا هنا يذكر قضية الأعدام المضافة، أنه نعم من وجود وعدم، يعني هذا الخشب مؤلف من وجود صورة الخشبية وعدم هو قابليته لأن تكون نارا. إن سألت كيف قلت عدم، قل هذا الأعدام المضافة أنا ثابتة عندي. فالتركيب من الوجود والعدم عند صدر المتألهين في بعض عباراته تطلق على التركيب من المادة والصورة، يعني حيثية الوجدان والفقدان خارجا، ولكن ليس هذا هو المبحوث في هذا الفرع، هذه النقطة. التركيب من الوجود والعدم، أو إن شئت قلت من الوجدان والفقدان الخارجيين، ليس هو المقصود هنا في هذا الفرع الذي نحن بصدده، بل المقصود نوع آخر من التركيب من الوجود والعدم. ما هو التركيب من الوجود والعدم؟ بحسب التحليل الذهني كما ذكرت في تحويل السلب إلى العدول، تحليل ذهني، يعني أنت تقول القلم ليس مفتاحا فالقلم هو عدم مفتاح. هنا التركيب من الوجود والعدم، التركيب من الوجود والعدم الذي ذكرناه في المادة والصورة هو تركيب من وجود وعدم خارجي، يعني من فقدان خارجي ووجدان خارجي، نتكلم عن أمر خارجي. بينما قد يطلق في كلمات صدر المتألهين التركيب من الوجود والعدم بحسب التحليل الذهني، بحسب التحليل الذهني. ماذا نقصد بحسب التحليل الذهني؟ يعني أنت يوجد واقعية واحدة في الخارج، يوجد واقعية واحدة في الخارج هي واقعية النبات، ولكن واقعية النبات تقول أنت لأنها فاقدة لكمال الحيوانية وكأن عدم الحيوانية جزء منها، يعني هذا بحسب التحليل الذهني، بحسب التحليل الذهني، لا نتكلم لا عن مادة ولا عن صورة. التركيب من الوجود والعدم بحسب التحليل الذهني عبر تحويل الفقد إلى جزء من الموجود، وكأنك تقول مثلا، لنفترض مثال عرفي حتى تصير المسألة جدا عرفية، أنا لا أمتلك سيارة، فأنا مثلا أحد مثلا أجزاء حياتي عدم وجود السيارة، يعني تقول أنا متعايش مع عدم وجود السيارة، أنا أحد أجزاء حياتي إنه ما في سيارة، وكأنني أعيش مع هذا الجزء في حياتي إنه ما عندي سيارة، ولكن في الحقيقة هذا ما، يعني أنت في الحقيقة تقول أحد جزء نمط حياتي إنه ما في سيارة، ولكن هذا النوع من التنزل والمجاز، لأنه في الحقيقة عدم وجود السيارة ليس جزءاً، إنما سلب السيارة هو الملاحظ، ولكن سلب السيارة تم تحويله إلى جزء، وكأنك نظرت إليه كأمر ثبوتي، ولا هو أمر سلبي؟ فتحويل السلب إلى الثبوت هو الذي قام به الذهن. تحويل السلب يعني سلب السيارة إلى ثبوت عدم السيارة، هذا الذي، فهذا تحليل ذهني، وهذا هو المقصود في هذا الفرع. ففي هذا الفرع يريد المصنف فقط، هذا هو المطلب الثاني. طبعا صدر المتألهين يصرح بهذا الأمر في الأسفار، يقول صدر المتألهين أن العدم التحليلي الذهني الذي لا عين له في الخارج مندمج في الوجود. لاحظ، لا فلا يوجب تركيبا، لاحظ، لا يوجب تركيبا خارجيا ولا ذهنيا إلا في ظرف التحليل العقلي. لاحظ هذا الذي يذكر. فإذا إلى الآن نحن بينا أقسام التركيب التي ذكرت في الطبيعيات، وأقسام التركيب التي ذكرت في الإلهيات، ثم انتقلنا إلى التركيب من القوة والفعل، من الوجود والعدم. وقلنا أن التركيب من الوجود والعدم يطلق في موضعين في كلمات صدر المتألهين: تركيب من الوجود والعدم الخارجي الذي يقصد به التركيب من القوة والفعل، وهو غير منظور في بحثنا أصلا، والمقصود هو التركيب من الوجود والعدم بحسب التحليل الذهني، يعني عند تحويل السلب إلى إيجاب عدولي بحسب التحليل الذهني. فالتركيب من الوجود والعدم هو هذا فقط، هذا هو المقصود. المطلب الثالث الذي سيأتي إن شاء الله هو بيان المدعى الذي يريده المصنف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.